أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المفهوم من مضامين الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر مرة واحدة وحج مرة واحدة، مع أن تكرار العمرة والحج من الأمور المطلوبة، سوى أنه كان هناك ما يمنع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة المنورة مكرها ومجبورا، كانت مكة يومئذ تحت سيطرة المشركين، وبعد عدة سنوات ووقوع عدة حروب لانت وضعفت شوكة المشركين مقدارا، فصار من الممكن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله للعمرة، فجاء ومعه مجموعة من المسلمين. حتى إذا وصلوا إلى الحديبية بعث المشركون شخصا أو أشخاصا من قبلهم للتفاوض، وجرت محادثات أنتجت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرجع إلى المدينة تلك السنة ويأتي في السنة المقبلة. هذه كانت نتيجة المفاوضات، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر المسلمين أنهم سيدخلون المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما منع وقرر الرجوع إلى المدينة أثار بعض الأصحاب مشكلة، وصار يدور بين الناس مهرجا ومهاجما ويقول: كيف وعدنا النبي صلى الله عليه وآله بالدخول ولم ندخل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله بأنني لم أقل ستدخلون هذا العام، ستدخلونها إن شاء الله. المهم ذلك الشخص أثار بلبلة وسبب مشكلة، ومن كلامه أنه قال ما شككت في ديني مثل شكي اليوم. هذا كلامه. رجع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وفي السنة القابلة أتى وأدى عمرة سميت عمرة القضاء، قضاء عن السنة الفائتة. بعد هذه الواقعة، طبعا في واقعة الحديبية، تمت بيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بايعه المسلمون، ونزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولم تقل الآية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وإنما قيدت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بعد سنة أو أكثر فتحت مكة، ونزل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المؤذنين أن ينادوا في المدينة وأطراف المدينة في العوالي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحج في عامه هذا، فمن أراد أن يتعلم مناسك حجه فليخرج. فخرج الناس. لعل بعض الروايات أو التواريخ يستفاد منها أن عدد الحجاج في تلك السنة كان يزيد على 100,000، لأن أغلب الناس حسب الظاهر، أغلب من تمكن من الخروج خرج الحجة الأولى في الإسلام. بالمناسبة هناك روايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله حج قبل الهجرة 20 حجة مستشرا، أي متخفيا. فعندما نقول حج النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة، نقصد بعد الهجرة. كانت هذه الحجة في السنة 10 للهجرة، وبعدها بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة توفي، لم يبقى ليكرر الحج. خرج 40 من ذي القعدة، يعني ربما في 26 من شهر ذي القعدة، ووصل إلى مكة 40 من ذي الحجة، أي أن مدة السفر طالت 8 أيام تقريبا. جاء صلى الله عليه وآله إلى ذي الحليفة، وهي المنطقة المعروفة اليوم وفيها المسجد المعروف بمسجد الشجرة، وهناك أحرم اغتسل وصلى ركعات وأحرم، غسل الإحرام مستحب وينبغي يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يصلي 6 ركعات أو 4 أو 2، ولو أمكن أن يعقد الإحرام بعد فريضة يعني بعد صلاة الظهر مثلا كان حسنا وهو عمل مستحب. ونزل جبرائيل عليه السلام يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: مر أصحابك بالعج والثج. قال: ما العج وما الثج؟ قال: العج رفع الأصوات بالتلبية، والثج هو الذبح، ذبح الأضاحي، ذبح الهدي. يستحب للرجل المحرم أن يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتخفت. وكانت أسماء بنت عميش رحمها الله قد نفست بولدها محمد بن أبي بكر، كانت نفشاء، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تستثفر، تلف نفسها وتحرم. من هنا نعرف أن الإنسان يمكن أن يحرم ولو كان عليه حدث أكبر فضلا عن الحدث الأصغر، لأن النفاس من الأحداث الكبيرة. وشار النبي صلى الله عليه وآله راكبا على الناقة من دون أن يستظل، المسلمون كذلك. هناك كثير من النسوة كنا قد خرجنا أيضا للحج، وكانت هناك محامل تجلس النسوة فيها، لو كان يجوز للرجل أن يستظل وهو محرم لفعلها النبي صلى الله عليه وآله، لفعله النبي والمسلمون، ولما تحملوا تلك الشمس الكاوية في تلك الأيام العديدة. أحد محرمات الإحرام على الرجل الاستظلال، ليس فقط هو ملزم بعدم الاستظلال، بل هو ملزم أيضا بالإضحاء، إضحى لمن أحرمت له، يكون بارزا، يكون جسمه بارزا، لا يجلس في سيارة عميقة، ولو لم يكن هناك سقف للسيارة إنما توضع أخشاب أشياء أخرى فوق الكراسي، فيبرز الإنسان ببدنه ليتحقق الإضحاء. وساروا يلبون، تكرار التلبية مستحب حتى تبدو بيوت مكة، فإذا بانت بيوت مكة قطعت التلبية. وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة وطاف بالبيت سبعا راكبا على ناقته، وكان يستلم الحجر في كل شوط بمخصرته، عصا قصيرة كان ممسكا بها صلى الله عليه وآله، يمدها تصيب الحجر، هذا نوع استلام للحجر. وبعد الطواف اتجه نحو مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا بد أن تكون صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، الأقرب فالأقرب حسب الإمكان. وبعد أن انتهى اتجه إلى بئر زمزم، اغترف منها ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب هو الدلو الكبير، شرب من ماء زمزم، صب على رأسه، على صدره، على ظهره، وهذا سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ينبغي للإنسان بعد صلاة الطواف أن يأتي زمزم ويشرب من مائها ويصب على رأسه وصدره وظهره. وفي الرواية: ماء زمزم لما شرب له. الظاهر أن معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا أراد شرب الماء، طبعا هناك دعاء يقرأ: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، ثم ينوي حاجته ويشرب، تقضى إن شاء الله عندما ينويها. ثم اتجه صلى الله عليه وآله صوب الصفا تاليا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، لأن الآية ابتدأت بذكر الصفا. وقف صلى الله عليه وآله على الصفا ذاكرا الله عز وجل بمقدار قراءة سورة البقرة مترسلا حوالي ساعة تقريبا، وهذا أيضا من المستحبات. وسعى صلى الله عليه وآله وخطب في الناس. مضمون الروايات: قال: أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن آمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة تمتع. فقام إليه رجل قال: يا رسول الله، وأنت ماذا تفعل؟ قال: أنا سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فرفض ذلك الرجل، هو نفسه الذي أثار المشكلة في عام الحديبية. الذي قال ما شككت في ديني مثل شكي اليوم، قال أنت تصبح أشعث أغبر ونحن نصبح ورؤوسنا تقطر ماء. النبي صلى الله عليه وآله لم يطل معه الحديث، هناك أناس الكلام معهم لا ينفع، لأن أي كلمة تقولها له يرد عليك بعشر، فما فائدة الكلام؟ قال إنك لن تؤمن بها أبدا فقط، هذه الكلمة، وفعلا لم يؤمن بها أبدا، وظلت تتلجلج في صدره حتى إذا استولى على مقاليد الحكم أصدر بيانه الشهير وفرمانه المعروف متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أحرمهما هو يحرمهما، عجيب عجيب، أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. هذا ما حصل، ومشى كلامه إلى اليوم وإلى غد وإلى ما بعد غد، مشى كلامه، من يستطيع أن يغير؟ يغيرها صاحبها الحجة صلوات الله عليه. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله بقي في مكة المكرمة إلى يوم التروية، ثم تهيأ للحج، وفي هذا كلام آخر طويل لا يسع المجال لذكره، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله.